أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قلنا بأنه الكلام يقع في المسألة الثانية بعدما وقع في المسألة الأولى، ولا يخفى عليكم المسألة الأولى التي كنا بصدد بيانها هو وجود تصارع أو تجاذب بين البائع الفضولي وبين المشتري من البائع الفضولي حول الثمن. وأما بالنسبة إلى المسألة الثانية التي نحن الآن بصدد بيانها، وهو أن هذا التجاذب بين البائع الفضولي وبين المشتري حول الغرامات وليس حول الثمن نفسه، عليكم السلام ورحمة الله، وإنما حول الغرامات. وقد ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله إن هناك ثلاثة صور أو ثلاثة أقسام لهذا التجاذب. الصورة الأولى أن المشتري غرم زيادة على الثمن، عليكم السلام، المشتري غرم زيادة على الثمن، يعني اشترى الكتاب بعشرة دنانير ثم ماذا أرجعه؟ أرجع 20 دينارا إلى المالك الأصلي، لأنه أخذ الكتاب ودفع 10 دنانير ثم الكتاب تلفه. يوم أراد أن يرجع الكتاب، الكتاب ثالث قيمة في السوق، قيمة 20 دينار، الأسعار ارتفعت، فغرم المشتري، ما غرم الثمن وإنما ماذا غرمه؟ ضعف الثمن بسبب ارتفاع قيمة المبيع. هذا القسم الأول، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، القسم الثاني، الغرامة. شنو الغرامة؟ لمنافع انتفع بها. شلون انتفع بها؟ شرب حليب من الدافة، أخذ صوفها، أكل ثمرة البستان، ركب الدابة، سكن الدار، وطأ الأمل، لأن منافع قد استوفاها. فلما أرجع المشتري إلى المالك الأصلي الأعيان، أرجع ويا الأعيان، غرم من تفع من الأعيان. هاي الصورة الثانية، القسم الثاني. الصورة الثالثة والقسم الثالث ما هو؟ هو أنه غرم ما لم ينتفع به. اشترى البيت من البائع الفضولي، عمره، ثم تبين أن البيع فضولي والمالك رفض البيع، فأرجعت الدار. لمن أرجعت الدار؟ إلى المالك الأصلي، والمشتري عمرها وغرم عليها دون أن ينتفع شيئا، وضع لها جام، وضع للدار أبواب، ما أدري صبغ الدار، رمم الدار، ما انتفع بها، مع ذلك غرم أو لم يغرم؟ غرم. فكلامنا كان وين كان الكلام؟ ما زال في أي صورة؟ في الصورة الثالثة، عليكم السلام ورحمة الله، كلامنا ما زال في الصورة الثالثة. جيد، وانتهينا في الصورة الثالثة. قلنا إذا كان يعلم فالبائع الفضولي لا يضمن للمشتري العالم بالحال، لا يضمن شيئا. يقول انت اشتريت هذا الدار وتعلم ان الدار ليست لي، مع ذلك عمرت الدار، جاء صاحبها واخذها، ما اغرم لك شيء، لانك تعلم تدري. وانما الكلام اين يقع؟ فيما لو كان المشتري جاهلا بالحال، يقول اشتريت الدار ظانا انه مالك الدار، واعتبرت نفسي قد ملكت الدار، لذلك من حقي ان اعمر بيتي، ولكن تبين أن البائع فضولي وأنا لا أعلم بذلك. ففي هذه الصورة هل يضمن البائع الفضولي؟ يضمن ما غرمه المشتري الجاهل. أكرر، هل يضمن البائع الفضولي ما غرمه المشتري الجاهل مما لم ينتفع به؟ غرم ولم ينتفع، حفر بئر لم ينتفع به، حرث الأرض ولم ينتفع بها، غرس الزرع، بذر البذر ولم ينتفع. ماذا قال الفقهاء؟ قالوا نعم، هنا يضمن البائع الفضولي للمشتري الجاهل. ماذا يضمن؟ يضمن ما غرمه مما لم ينتفع به. وتمسكوا لذلك بقاعدة عليكم السلام ورحمة الله، بقاعدة المغرور يرجع على من غره، وتمسكوا بذلك أيضا بقاعدة نفي الضرر. كذلك تمسكوا بظاهر صحيحة جميل ابن دراج عن الإمام الصادق عليه السلام. ثم عقبنا ذلك بذكرنا إلى هذه الرواية، عقبنا بشيء وهو أن الشيخ صاحب الحدائق رحمه الله يقول في بعض الروايات هناك سكوت عن هذا الضمان الذي أوجبتموه الآن. نحن الآن وصلنا إلى نتيجة، حاصل النتيجة ما هي؟ البائع الفضولي يضمن ما غرمه المشتري الجاهل في الفضولية من المنافع التي لم يستوف منها شيئا. حفر بئر وما انتفع به، منو يخسر حفر البئر؟ منو يخسره؟ البائع الفضولي. يخسره لمن؟ للمشتري الجاهل. صاحب الحدائق رحمه الله يقول تجبتونا صحيح الجميل بن دراج ما يخالف، يقول ولكن يوجد عندي روايات أخرى نفس المسألة لا تتطرق المس، لا تتطرق إلى أن البائع يضمن المنافع غير المستوفاة. فإذا جمعنا ما بين الروايات التي تقول عليه ضمان وما بين الروايات التي تقول لا ضمان عليه، قد يقال لعل الضمان مستحب وليس بواجب. لأن ليش روايات تقول هناك ضمان وروايات ماذا تقول؟ لا ضمان، أو بعبارة أوضح تسكت. تسكت عن من؟ تسكت عن الضمان. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يجيب صاحب الحدائق يقول له هذا السكوت له مبرر. ما هو المبرر؟ إن السكوت عن الضمان لأن الإمام ليس في بيان، ليس في محل بيان هذه الضمانات، وإنما قد يسأل الإمام عن شيء يجيب بمقدار السؤال كما سيبين. لذلك وصلنا إلى قوله رحمه الله وأما السكوت عن رجوع المشتري إلى البائع في بعض الأخبار فهو لعدم كونه مسوقا لذلك. الأخبار ما مسوق لبيان أكو ضمان لو ما أكو ضمان، فالروايات الساكتة عن الضمان لأنها ليست محل بحث عن الضمان وإنما هي محل بحث عن أمر آخر. وأما السكوت الذي أشكل به صاحب الحدائق رحمه الله عن رجوع المشتري إلى البائع في بعض الأخبار، إيش في هذا السكوت؟ قال فهو لعدم كونه مسوقا لذلك، بأن السكوت ليس مسوقا لمن؟ لنفي الضمان، وإنما السكوت كان بأي سبب؟ بسبب أن السؤال والجواب بعيدان عن الضمان، بس مو معناها ماكو ضمان. السكوت عن الضمان لا دليل على أنه يدل على أن لا ضمانه، بس السؤال ما يتضمن، السؤال لم يكن منصبا على نفس الضمان وإنما منصب على شيء آخر. انطيني مثال. قال كرواية زرارة وهي رواية ضعيفة. قال كرواية زرارة في رجل اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البين فما هو الحد؟ يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل زيد جاء إلى سوق المسلمين، وسوق المسلمين أمارة على ماذا؟ أمارة على الحلية، أمارة على الطهارة، أمارة على الملكية. اشترى جارية من سوق المسلمين وذهب إلى بلدته، صارت بعد شنو؟ أمن، يجوز له أن يطاها، فوطاها فأولدت له أولادا وراء 10 سنين جاء عمر ومعه بينة شرعية بأن هذه الجارية جاريته وبيعت بيعا مو صحيح، وهاي البينة الشرعية. ففي هذه الصورة ما هو الحد؟ قال الإمام عليه السلام يقبض ولده أبناء أحرار، غير عدة 2 3 4 أولاد، أخذ أولادك ويدفع إليه، يعني زيدون يدفع الجارية، لمن يدفع الجارية؟ يعطي الجارية لمن؟ ويدفع إليه الجارية، يدفعها إلى عمرو، إلى صاحبها، إلى مالكها الأصلي اللي جاب بينة شرعية وإجاء، ويدفع إليه الجارية ويعوضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها. تعال، هذه الجارية بقيت عندك 10 سنين، تعوض أيها المشتري، تعوض المالك الأصلي خدمة 10 سنين. هذه الجارية أرضعت لك 3 من الأولاد، تعوض المالك الأصلي، شو تعوضه؟ أجرة مرضعة ل3 أبناء. قال لابد أن تعوض. سؤال، الخسارة اللي خسرها زيد المشتري ياخذها من الذي باعه لو ما ياخذها؟ الرواية ساكتة، سكوت الرواية مو معناها ان البائع الذي باعه لا يضمن، لان الرواية في مقامش، في مقام بيان كيف نحل الاشكال بين المالك الاصلي وبين من؟ وبين المشتري. اما البائع ما له علاقة به، بائع ما له علاقة به، لم يسأل السؤال، لم يسأل عن البائع، وانما السؤال كان ينصب ان المشتري طرق عليه الباب رجل معه بينة شرعية وقال ان هذه الامة ملكي، شلون نحل الاشكالية بيناتهم؟ الامام عليه السلام قال تأخذ ابنائك وتعطي الجارية، الجارية قد خدمتك تعطي أجرة خدمة الجارية، الجارية قد أرضعت لأبنائك تعطي أجرة الرضا. لهنا انتهت الرواية. وهذا لا يعني أن المشتري لا يحق له أن يرجع لمن؟ أن يرجع إلى الذي باعه. سكوت الرواية عن وجود ضمان من قبل البائع لا يدل على عدم ضمان من قبل البائع، لأن الرواية تتكلم في مرحلة أولى، وهي يا مرحلة مرحلة فك الارتباط بين المشتري وبين المالك الأصلي. وأما المرحلة الثانية وهي أن المشتري يريد حقه ويريد ضمان من الذي غشه، من الذي غرر به، من الذي ضرر به، من البائع الكذاب، هاي مرحلة ثانية. الرواية ليست في صدد بيان، ليست في صدد بيان المرحلة الثانية، وإنما هي في صدد بيان المرحلة الأولى. فالسكوت عن المرحلة الثانية لا يعني لا حكم لها، السكوت عن ضمان البائع للمشتري لا دليل على أن البائع ليس بضامنين، هذا واضح. ولكن صاحب الحدائق رحمه الله تأثر بالروايات ماذا؟ التي لم تذكر الضمان بهذا المعنى تأثر بها. هذا من جهة. من جهة أخرى هاي الروايات ناظرة إلى المنافع التي استوفيت أو المنافع التي لم تستوفى. ناظرة إلى المنافع التي استوفيت، فإن الجارية قد خدمت وقد وطئت وقد أرضعت. إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في المنافع التي ماذا؟ لم تستوفى. فهذا أيضا شو اعتبر؟ يعتبر قياس مع الفارق. هاي رواية. قال: في رجل اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا، ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة. قال الإمام عليه السلام: يقبض ولده ويدفع إليه، يعني إلى الذي جاء ويدعي أنها له، ويدفع إليه الجارية ويعوضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها. جيد. بعد عندك رواية أخرى أيضا هي ساكتة عن من؟ ساكتة عن ضمان البائع. لمن ضمان البائع؟ للمشتري فيما غرمه المشتري. قال: نعم، ورواية زريق، وهي رواية ضعيفة أيضا، وهي مما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الأماني. يقول زريق: كنت عند أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام يوما إذ دخل عليه رجلان، فقال أحدهما: إنه كان علي مال لرجل من بني عمار وله بذلك ذكر حق وشهود. يعني أنا أخذت مبلغ من المال من رجل من بني عمار، شهود موجودين. بس ايش يقصد؟ يقصد أكو كتابة، والكتابة شهد عليها أناس، ورقة صج في زمان اللي يعبر عنه بالكمبيالة، مسجل أنا إنني اقترضت منه كذا مبلغ من المال بتاريخ كذا، هو وقع أنا وقعت، هو ختم أنا ختمت، هو بصام أنا بصمت، شهود موجودين. فأخذ المال ولم أسبلي ولم أسترجع عنه الذكر بالحق. يقول صار عندي الأموال ورجعت له فلوسه. قلت: وين الورقة اللي بيني وبينك مكتوبة إذا تداينتم بدينين فتكاتبوا؟ وين الورقة؟ قال: ورقة ما جبتها. يقول: فوثقت به. ايش قلت له؟ من يمك مزقها، قطع الورقة وانتهى كل شيء، انطيتك أموالك والورقة قطعها. يقول: ما قطع الورقة حتى ما واجوني اولاده اجوا قالوا: هاي ابوني طلبت مبلغ من المال، وهذا خطبونا، وهذا خطك، وهذا توقيعك، وهذا ختمك، وهذا ختمه، وذول الشهود، اعطنا المال. قال: فاخذ المال ولم استرجع عنه الذكر بالحق، يعني الصك، ولا كتبت عليه كتابا. وبقول له: اكتب كتاب انك استلمت ديني، وكل ورقة قبل هذا التاريخ باطلة. قال: انا ما سويت هالشكل، ولا كتبت عليه كتابا ولا اخذت منه براءة بذلك، وذلك لاني وثقت به وقلت له: مزق الذكر بالحق الذي عندك. قال: فمات وتهاون بذلك ولم يمزقه. وعقيب هذا طالبني بالمال وراثه. اجوا الورثة قالوا: ابونا طلبك مثلا 1000 دينار. قالوا: ما يطلبني، سددت له الدين. قالوا: بس هاي الكمبيالة موجودة. الخطأ وين صار الخطأ؟ الخطأ لما سدد الدين. هذا اللي يسأل الامام الصادق عليه السلام، يقول: لما سددت له الدين ما اخذت الورقة من عبد الله، ما جابه وياه، فوثقت به، قلت بس ترجع للبيت الصك مزقه، ما مزقه، نسى، هاول. فلما المات دوروا بأوراقه لقوا الورقة، اجوني قالوا يريد أموالنا. قال وحاكموني وأخرجوا بذلك ذكر الحق، يعني شنو ذكر الحق؟ الصك الصك طلعوه للقاضي، وأقاموا العدول. حتى ذول الناس اللي شهدوا بالقرض قالوا صحيح انت اقترضت من عنده، بس لما رجعته ما شفنا، من يدري. وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم، فأخذت بالمال وكان المال كثيرا، المال كان مبلغ كبير، فحكم الحاكم علي بأن أدفع ذلك المال مرة أخرى. قال فتواريت عن الحاكم، يعني ضيعت نفسي. فباع علي قاضي الكوفة، ماذا باع؟ معيشة لي، وقبض القوم المال. عندي بستان، عندي أرض زراعية، عندي ضيعة، القاضي حكم بمن؟ ببيعها، فبيعت، وذول الورثة أخذوا الفلوس. بعد فترة عرفوا إن الأب قد دفع إلي المالي، بعد فترة علموا بأن الأب قد بأن الأب قد أرجعت إليه المال، والأب هو الذي لم يمزق الصك. فإجوا يردون، شو يسوون بعد؟ تصير إبراء ذمة. بس من أجوا وياهم؟ الذي اشترى الأرض من القاضي. قال فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي، وقبض القوم المال، وهذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي. فالآن من الذي يسأل عن ماذا؟ الذي يسأل صاحب الأرض التي أخذها القاضي ظلما وباعها. ومن وياه يسأل؟ الذي اشترى الأرض منين؟ الذي اشترى الأرض من القاضي. يعني منو عندنا بالدعوة الآن؟ بالدعوة من موجودين عندنا؟ المشتري والمالك الأصلي. دخل رجلان، زريق يقول دخل رجلان على الإمام الصادق عليه السلام، الورثة بعدهم ما موجودين. إيش يعتبر الورثة؟ شو يعتبرون الورثة؟ الورثة ناس إنه عملوا بيمن بالظاهر، لقوا صك طالبوا، ومن ثم تبين إنهم على خطأ، سحبوا الدعوة في أمان الله. فالبائع الفضولي ترى مو الورثة، البائع الفضولي من هو البائع الفضولي؟ القاضي، القاضي هو البائع الفضولي. فنرجع إلى مسألتنا، وهي أن هذه الأرض، هذه الضيعة، باعها القاضي بيعا فضوليا لمن؟ إلى المشتري، والمالك الأصلي موجود. فما هو الحل؟ هذا المشتري لما عرف القضية، عرف أن البيع مو صحيح، فجاء المشتري بمعية المالك الأصلي إلى الإمام الصادق عليه السلام، قال له لحل لنا المشكلة. كما تعلم هذه الأرض شنو؟ تغير بها أمور، صار بها منافع متعددة. جيد. فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي، وقبض القوم المال، وهذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي. ثم إن ورثة الميت أقروا أن أباهم قد قبض المال، عرفوا. إما أجي شاهد شهد، أمهم ذكرتهم، وجدوا ورقة قد كتبها أبوهم ووضعها في مكان، إنني قد قبضت مال فلان. المهم اعترفوا، قالوا يا أبا ترى إحنا شنو؟ ترى إحنا لا نستحق هذا المال، تبين إن أبانا قد استلمه من قبله. وقد سألوه أن يرد علي معيشتي ويعطونه الثمن في أنجم معلومة. ذول الورثة مخوش ناس، رجعوا لمن؟ رجعوا للذي اشترى الأرض من القاضي، قالوا له أرجع الأرض إلى صاحبها، بس إحنا ما عندنا المبلغ نعطيك إياه كامل، راح نعطيك إياه على شكل أنجم، يعني أقساط، كل سنة نعطيك مثلا ربع القيمة، من الأربع سنوات نسددك، نسددك قيمة الأرض. فقال إني أحب. هذا من هو الذي اشترى الأرض منين؟ الذي اشترى الأرض من القاضي. فقال إني أحب أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا. قالوا إحنا ليش بكيفنا الآن نتفاهم؟ نرجع إلى الإمام الصادق عليه السلام ونسأله على مود يجاوبنا. ما هو الحل؟ قبل ما نجي للحل نعيد الرواية بالتوضيح حتى تصير واضح إن شاء الله عز وجل. زيد اقترض من عمرو مبلغ من المال كبير، ألف ألف دينار، وتكاتبا على ذلك، وجاء الشهود وشهدوا. الصك عند من يبقى؟ يبقى الصك عند عمرو. زيد جمع مال وأرسل إلى عمرو قال له هاي أموالك، فخذ مالك وأعطني الصك. قال له الصك ما جبته وياي، ضامه في مكان. يقول أنا أثق به، زيد يقول أنا أثق به، فدفعت إليه أمواله وصيته قلت له بس توصل إلى البيت إلزم الصك مزقه. قال له إن شاء الله. عمر راح للبيت هذا ويا فلوس بعد نسب الصك الصك بعد نسب، فتماهل حتى مات. لما مات اجوا اولاده دوروا بغراضه لقوا الصك. المهم راحوا اجوا الزيد قالوا له ابونا طلبك الف الف دينار، هذا الصك وهاي الشهود. دزوا على الشهود قالوا صحيح اقترض منهم. زيد يقول لهم رجعته؟ قالوا له علي اساس اذا رجعته معناه الصك ما له وجود، الصك معناه ممزق. بما ان الصك موجود اذا شنو معناها؟ اذا معناها انك لم ترجع دين الان، ما رجعت فلوس ابونا عمرو. رفعوا امرهم الى القاضي، قاضي الكوفه من العامه حسب الظاهر في زمن الامام الصادق عليه السلام. الكوفه بيد اما بيد بني اميه او بيد بني العباس، فالقاضي من العامه بمن حكم القاضي؟ بعد القاضي عنده صك يحكم بمن بالظاهر؟ على المدعي بينه وعلى الناكر القسم. المدعي جاب صك وجاب بينه، فراسا قال ان زيد مطلوب لكم بهذا المبلغ الموجود في الصك. زيد ضر وجهه اختفى. قالوا شنو عنده من اموال؟ قالوا عنده ضيعه. القاضي باع الضيعه، لمن باعها؟ الى خالد. الى خالد. خالد اشترى الضيعه. بيش اشترى؟ خالد اشترى الضيعة. والأموال من راحت؟ إلى ورثة عمرو. وانتهى كل شيء. ورثة عمرو علموا بأن زيد قد دفع لأبيهم المال، لذلك رجعوا المن إلى خالد قالوا له احنا ترى اشتبهنا استعجلنا، تبين أنه إن زيد قد دفع إلى أبينا المال. قالوا ماذا تردون؟ ماذا تريدون؟ قالوا نعطيك أموالك بس بالأقساط ما عندنا، نقسطها عليك، وأنت رجع الضيعة لمن؟ رجع الضيعة إلى زيد. خالد قال نذهب إلى الإمام الصادق عليه السلام ونسأله ماذا يقول نفعل. فجاء من الذي جاء؟ فجاء زيد وخالد إلى الإمام الصادق عليه السلام. زيد شن سميه زيد؟ المالك الأصلي، المالك الشرعي. خالد شن سميه؟ المشتري. من هو البائع الفضولي؟ القاضي. القاضي هو البائع الفضولي. فماذا أجاب الإمام عليه السلام؟ جيد. فقال الرجل يعني المشتري يعني خالد كيف أصنع جعلت فداك للإمام الصادق عليه السلام؟ قال ماذا أصنع؟ يجب علي أن أعطيه الضيعة وأسلم أموالي بالأقساط أم ماذا أصنع؟ قال الإمام الصادق عليه السلام تصنع أن ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها. قال له رجع الضيعة، رجع البستان، رجع المعيشة. إن من؟ إلى زيد. هاي معيشة، هاي ضيعته، هذا بيته، هاي أرضه، بستانه، مو إلك، لا إلك ولا للقاضي ولا للورثة. هاي المن، هاي لزيد. وإنت تأخذ أموالك ممن أخذها؟ من اللي أخذ فلوسك؟ الذي أخذها ورثة حمر. فخذ أموالك من ورثة حمر. هسه دفعة واحدة، دفعتين، هسه الدفعات، هاي شنو؟ هاي مسألة أخرى. قال فإذا فعلت ذلك، فإذا فعلت ذلك، من الذي قال؟ قال الرجل، قال المشتري، قال خالد. فإذا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا. زين، قال له ما يخالف، رجعت خالد، أرجع الأرض إلى زيد. إيش قد الأرض بقت تحت إيد خالد؟ سنة مثلا، سنة. قال له أنا الأرض راح أرجعها، زيد هم من حقه يطالبني بشيء آخر؟ مو هاي الأرض بقت عندي سنة، أنا زرعت فيها وصار ثمار ونتاج، أكليت وبعيت واشتريت، يعني حقه بس الأرض، لو حقه بعد شنو؟ لو حق منافع الأرض أيضا. قال فإذا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا؟ قال نعم، له أن يأخذ، له المن لزيد المالك الأصلي، قال له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمن الثمار. قال له إيش أخذت من ثمن الغلة؟ إيش بعت من تمر، من حنطة، من شعير؟ قال هاي المن له. وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد، يجب أن ترد ذلك، ترجع لما جيت استلمتها شبيهة من منافع ترجعها. إلا ما كان من زرع زرعته أنت، فإن للزارع إما قيمة الزرع وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع. قال للمنافع رجعها، بس عين الزرع، عينه عينه، يعني جيت أنا جبت حنطة وزرعتها، الحنطة بعدها ما حاصدة، بعدها ما وصلت المن إلى انعقاد الثمرة. قال له هو بالخيار، بالخيار، يريد يقول لك انتظر، احصدها وشيلها وروح. من حقه شي يقول لك؟ أريد أرضي الآن، حتى لو الحنطة ماتك شبيها، حتى لو كانت الحنطة ماتك لم يأتي زمان حصادها، اقلعها وروح. قال فإن للزارع إما قيمة الزرع وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع. قيمة الزرع يعني شنو؟ من حقه شي يقول له؟ يقول له بقي زرعك أنا اشتري من عندك، بس ما أريدك تبقى بأرضي، اطلع من أرضي، في تأخذ زرعك وخذه. أما تقول إذا أخذ الزرع أخسر، لأن إذا شلع بعد يموت. أنا أعطي قيمته، أنا صاحب الأرض، أنا زيد، أنا أعطي قيمته، ها، وعيفة إلي يروح. وإما أن يصبر زيد، يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع، فإن لم يفعل ذلك كان ذلك له. إذا ما صبر كيف قاع أرضه ورد عليك القيمة وكان الزرع له. قال لك أنا ما أقبل أنت تبقى بالأرض تكمل زرعك، أنطيك القيمة، قيمة الزرع أعطيك إياها والزرع يبقى إلي أنا أكمله. أما مسألة قلع الزرع حتى يموت ويخسر من غرس بها، فالفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون هذا ينتج منه لا ضرر ولا ضرار. قاعدة الضرر هنا تكون ماذا؟ تكون جارية. يقول لك لا ضرر بي، هذا اللي اشترى هم اشترى على يا نحو، على نحو الجهالة، راح اشترى من القاضي على نحو الجهالة، ما نقدر نضرر به، هذا ليس غاصبا، ليس معتديا. في الجملة قلت جعلت فداك، فإن كان هذا قد أحدث فيها. هاي قلت، من قلت؟ زيد قاعد يتكلم الآن، قبل شوية من كان يتكلم؟ خالد. قال فقال الرجل، يعني المشتري خالد، قال فإذا فعلت ذلك، من هو؟ المشتري خالد. الآن المن رجع الكلام إلى زيد المالك الأصلي، قلت جعلت فداك، فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء أو غرسا. هذا من هذا؟ المشتري خالد. إيش أحدث في الأرض؟ بنبيذ غرس، غرس مو حنطة وما أدري شنو، غرس نخال أشجار كبيرة. قال له قيمة ذلك، أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه، أو المحدث بعينه يقلعه ويأخذه. قال له لو تستقبل البناء وتطيل قيمة، لو شعوي روح، لو تستقبل النخل أنت تأخذه مالك الأرض الأصلي زيد، لو تأخذ النخل تطيل قيمة، لو يقلع النخل ويروح يزرعه وين يزرعه؟ في بستاني، في أرضي. جيد. قلت يعني منه زيد المالك الأصلي، أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء؟ فقلع الغرس وهدم البناء. قال زيد لو فرضنا أنا المالك الأصلي، أنا زيد كنت قد بنيت دارا، هو لما نجى فلش البيت، أو أنا زرعت كنت زارع نخيل، هو إجى ماذا قلع النخيل، يخسرني لو ما يخسرني؟ فقال يرد ذلك إلى ما كان، يرجع لك إياه، يبني لك بيتك ويغرس، ويغرس أشجارك، يرد ذلك إلى ما كان، أو يغرم القيمة لصاحب الأرض. قال لو يبني لك بيتك لو يطيق، يطيق قيمة بيتك، لو يغرم يعني إما أن يرجع الأشجار أو يغرم ماذا؟ قيمة الأشجار التي قلعها. فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها على صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان، أو رد القيمة كذلك، لو يرجع الأعيان لو شي يرجع، لو يرجع القيمة، يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عنه في إصلاح المعيشة. قال له مو بس هو يغرم لك، انت هم ما تغرم له، اذا ارضك كانت جافه وحفر لك بير هم تطي، هم تطي ماذا قيمه ما حفر من بئر. قال في اصلاح المعيشه من قيمه غرس او بناء او نفقه في مصلحه المعيشه، لانه مو غاصب. خالد المشتري من القاضي يعتبر غاصب. قال ودفع النوائب عنها كل ذلك فهو مردود إليه، إليه المن؟ إلى المشتري، إلى خالد. انتهت الرواية. فالرواية تتحدث عن من؟ تتحدث عن الحقوق المتبادلة بين المشتري وبين من؟ وبين المالك الأصلي، وهي ساكتة عن من؟ وهي ساكتة عن البائع الفضولي، وهي ساكتة عن القاضي. يضمن القاضي لو ما يضمن؟ ساكتة. سكوتة عن القاضي ليس دليلا عليما، ليس دليلا على أن القاضي ليس بضامن. صاحب الحدائق رحمه الله لما شاف هاي الرواية قال الرواية ما تذكر ضمان القاضي، ما تذكر ضمان البائع الفضولي، فلعل البائع الفضولي أصلا لا يضمن في أمثال هذه الصور، لأن الرواية ساكتة عن ذلك. شنو جواب الشيخ الأعظم رحمه الله؟ قال سكوت الرواية عن ضمان البائع لأنها ليست في مقام بيان ضمان البائع وعدم ضمان البائع، وإنما هي في مقام بيان شلون نحل المشكلة بين المشتري وبين المالك الأصلي، فيما لو اختلط مالهما واختلط حقهما. كلامنا هنا جيد. قال وفيه رد العلماء على ما ورد في الأخبار، افتح قول، مع أننا نمنع ورودها إلا في مقام حكم المشتري مع المالك. سد القول، يقول نحن، هاي بين القوسين، يقول نحن نمنع بأن هذه الروايات واردة مورد بيان الحكم الكلي،
يعني شنو الحكم الكلي؟
يعني هاي الرواية في مقام بيان الحكم بين البائع والمشتري، وبين البائع والمالك الأصلي، وبين المالك الأصلي والمشتري. يقول نحن لا نقر بأن الرواية في مقام بيان هذه الجهات الثلاثة، وإنما الرواية في مقام بيان يا حكم، حكم بين جهتين فقط، المشتري والمالك الأصلي. يقول هذا أول شيء لا بد أن يكون معلوما، هذا خلينا بين قوسين، نقل عبارة ما عدا ما بين القوسين، وفيه أدنى السكوت، وفيه أن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل. يقول حتى لو فرضنا أن الروايات في مقام بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المسألة وهي ساكتة عن هذا الفرع، يا فرع ضمان البائع الفضولي للمشتري الجاهل، لو فرضنا أن الرواية ساكتة عن هذا الفرع ولكن يوجد عندنا أدلة تدل على الضمان، فالسكوت بلحاظ هذا الفرع لا يتعارض مع وجود أدلة تدل على الضمان بلحاظ نفس هذا الفرع. شنو هي الأدلة التي تدل على الضمان؟ قاعدة الضرر وقاعدة المغرور يرجع على من غره، وبعد وصحيح الجميل بن دراج، ذن ثلاث أدلة تدل على أن البائع الفضولي يضمن للمشتري الجاهل. فإذا سكتت رواية زرارة أو سكتت رواية زرير شنقول؟ هذا السكوت لا يضر بعد وجود أدلة خاصة تدل على الضمان. فقال إن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل، يعني شنو الدليل؟ لا ضرر. شنو الدليل؟ صحيح الجميل. شنو الدليل؟ المغرور يرجع على من غره، مع أن رواية زرار ظاهرها عدم التمكن من الرجوع إلى البائع. يقول ارجع الرواية الزرارة، رجعنا في رجل اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه فولدت له أولادا. أول شيء اشتراها مثلا من الكوفة، وين راح؟ راح للبصرة، هاي أول شيء. ثاني شيء ولدت له أولاد، ايش قد الأولاد؟ أقل شيء ايش قد؟ أولاد هاي كم سنة؟ هاي 6 سنوات، مو شكلها 4 سنوات. يقول حسب العادة، حسب العادة ما عنده قدرة المشتري إلا من يرجع، يرجع إلى البائع، لأن البائع أولا في غير أرضه، ثانيا مدة زمنية متطاولة، 6 سنوات 4 سنوات 10 سنوات، وين يلقى؟ وين يحصله؟ مين يجيبه؟ صح لو لا؟ يقول فيظهر لنا من رواية زرارة أن سكوت الإمام عليه السلام عن ضمان البائع بسبب من؟ عدم وجدانه، ما موجود، اختفى راح، والدليل ان المشتري من غير ارض وبعد مدة زمنية طويلة كذا سنة يلا اكتشف ان المسألة ماذا؟ ان المسألة بهذه الصورة، خصوصا من يبيع الاماء، ذول الذين يبيعون الاماء ذول جوالين، جوالين يعني مو عنده محل وعنده دكان، هو يمشي بالقافلة بمجرد ان يصل الى مدينة يعرض بضاعته، كل التجار كانوا هكذا يعرض بضاعته يباع يبيع ويشتري ثم ينتقل إلى من؟ ينتقل إلى مدينة أخرى. قال مع أن رواية زرار ظاهرها عدم التمكن من الرجوع إلى البائع، مع أن البائع في قضية الزريق، من البائع في قضية الزريق؟ هو القاضي، هو القاضي. نسأل سؤال، القاضي عادل أو غير عادل؟ إذا قلنا القاضي عادل يعني بيع شنو؟ بيع صحيح، واضح؟ يعتبر بيع صحيح. وإذا قلنا القاضي لم يكن عادلا من قضاة بني أمية وبني العباس يعني بيع شنو؟ يعني بيع فاسد. هسه راح يترتب امر على عدالة القاضي وعدم عدالتي. قال مع ان البائع في قضية زريق هو القاضي، فان كان قضاؤه صحيحا لم يتوجه اليه ظلم. القاضي اذا كان عادل وباع، نجي نغرم عليه اساس نغرمه، يقول انا حكمت بحكم البارع عز وجل، حكمت بالبينة الشرعية التي وصلت الي، اغرم؟ كيف اغرم؟ لا اغرم، لان الحاكم من قبل الشارع ليس غارا من جهة حكمه على طبق البينة المأمور بالعمل بها. الحاكم اذا حكم بحكم الله طبقا لآية، طبقا لرواية، طبقا لبينة، طبقا ليمين، اذا حكم لا يعتبر شنو؟ لا يعتبر قد غر الآخرين، فأي خطأ يصير ما يتحمله هو، ما يتحمله. نعم في بعض المنقولات ان بيت المال يدفع دية، يعني لو صارت بينة شرعية ان فلان قاتل والحاكم ماذا قال؟ القاتل يقتل، فحكم بقتله ثم تبين انه بريء، القاضي ما أخطأ، لأن القاضي يحكم بما بالبينات والأيمان، لم يخطئ. بس هذا بما أن هذا قد قتل بريئا، كل من يقتل له دية، من يدفع دية؟ القاضي لا يدفع دية، القاضي الشرعي، وإنما يدفع الدية بيت المال، من بيت مال المسلمين نأخذ مقدار الدية وندفع إلى ورثة المقتول. أما القاضي لا يضمن، ليس ضامنا. وإن كان قضاؤه باطلا، ها إذا كان قضاؤه صحيحا فحكمه حكم الله ولا ضمان عليه، وإن كان قضاؤه باطلا كما هو الظاهر، لأن قاضي بالكوفة أيام بني أمية أو أيام بني العباس شو يصير؟ هذا باطل قضاؤه. قال فالظاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف. نجي للمشتري، نجي إلى خالد نقول لماذا اشتريت من القاضي وهو قاضي باطل؟ شلون تشتري من عنده؟ إذا تتحمل شنو؟ تتحمل مسؤولية، بما أنه اشتريت منه تتحمل مسؤولية. وإلى أيام الحكم البائد كثير من بيوت المسافرين بيعت، نشتريها، تروح نشتريها؟ يصير، لأن حكم القاضي بأن هؤلاء قد سفروا خارج العراق فبيعت منازلهم، ما اشتروها الناس، وبقيت بيد الدولة، حتى بعضهم اشترى ولكن أكثر الناس ما اشتروا، بقيت بيد الدولة يسموها دوائر أو شيء من هذا القبيل. من يشتريها؟ لأن هذا حكم باطل. إذا واحد اشتراها وراء 10 سنين إجا صاحبها، كل شيء ما يخسره، ما لحق يقول أنا هذا البيت بنيته وكذا، يقول لا أنت غاصب، لأنك اشتريته منين؟ اشتريته من غير المالك، أنا أطالبك بأجرة، أجرة 10 سنين تدفع لي، أنا المالك الأصلي، أنت اشتريته من القاضي الذي لا حكم له. قال وإن كان قضاؤه باطلا فالظاهر عدم، فالظاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف وتصرفه في أمور المسلمين، فهو عالم بفساد البيع فلا رجوع له. يقول أنت من البداية تدري هذا البيع باطل، فلا يحق لك أن ترجع إلى القاضي، لا يحق لك أن ترجع إلى البائع الفضولي. هذا كله بلحاظ الأول. من هو الأول؟ المنافع التي شنو؟ عفوا ثالث، هذا كله بالحاض الثالث، يعني المنافع التي لم يستوف منها شيئا. وأما الثاني يعني المنافع التي قد استوفى منها شيء، فغدا إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله.